انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تاريخنا مليان بالاسرار والخفايا، ما بين صبرا وشتيله ودرياسين قبل النكسه وبعدها، ومن مصر للعراق ولحد بلاد الشام اسرائيل، وعشان تحقق اهداف نفذت العيب. في رادار دولي هنقرا سطور جديده في كتاب المؤامرات الصهيونيه، ونكشف خطر سلاح الجاسوسيه الاسرائيليه في بلادنا العربيه.
رادار دولي مع عواطف الوصيف، كل يوم سبت الساعة 7:30 على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، برحب بيكم وحلقة جديدة من رادار دولي في موسمه الرابع. حلقتنا اللي هتكون إجابة على سؤال محدد، يا ترى ممكن يكون الجواز يتحول لسلاح يعتمد عليه الموساد الإسرائيلي لتحقيق أهدافه الصهيونية في منطقتنا العربية، أو سلاح للتخلص من الفدائيين؟ طبعا معروف إن إسرائيل عاوزة تحقق أهدافها الصهيونية في منطقتنا العربية بكل السبل، عاوزة تهدم مبادئنا العربية، عاوزة تهدم عاداتنا وتقاليدنا وفكرنا العربي. لكن ممكن يكون الجواز سلاح تعتمد عليه لتحقيق الهدف ده أو لأهدافها الكتير ده؟ ما تنسوش ممكن تسمعونا لايف على موقعنا الرسمي على الإنترنت راديو تسعينات اف ام، أو تشوفونا لايف من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. واللي بيقود حلقة النهاردة معايا في هندسة الصوت زميلي العزيز كرولوس أسعد، منور الدنيا كلها يا كرولوس. هستنى تكلمونا على رقمنا 010427894، أو تشاركوني بتعليقاتكم وأراءكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. خلونا قبل ما نشرح محور حلقتنا النهاردة ونكشف ايه اللي معانا من أسلحة أو سلاح يمكن صعب انه يخطر على بال ناس كتير مننا ممكن يعتمد عليه الموساد لتحقيق أهدافه، الأول هنخرج فاصل صغير ونرجع نكشف ايه اللي معانا النهاردة في حلقتنا من رادار دولي. يلا بينا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما استمتعنا مع الكينج محمد منير مع واحدة من أغانيه النادرة والجميلة اللي غناها في فيلم حكايات الغريب، انتي ابتديتي وديتي، واجب علينا نرد الدين. ورد الدين لبلادنا العربية ممكن يكون بطرق كتيرة قوي. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل وعشان نكشف واحد من الأسلحة اللي يمكن صعب انه يخطر على بال ناس كتير مننا انه ممكن يكون الموساد بيعتمد عليها، لكن الحقيقة يا جماعة هو سلاح خطير جدا، وهو الجواز. إزاي ممكن يتم استغلال الجواز كسلاح لتحقيق الأهداف الصهيونية في المنطقة العربية، وعشان نكون أوضح في الكلام تحديدا استغلال بنات العرب. وعشان محاور حلقتنا تتضح أكتر، يبقى نبدأ بقى من سنة 2009 لما تعرض فيلم ولاد العم اللي كان بطولة نخبة كبيرة من النجوم، الفنانة منى زكي والفنان شريف منير والفنان كريم عبد العزيز والفنانة كندا علوش، وكان إخراج الفنان الأستاذ شريف عرفة. النجاح الكبير يا جماعة اللي حققه الفيلم في مصر وردود الأفعال الإيجابية على مستوى الوطن العربي وإشادات كمان من الجاليات العربية في مختلف دول أوروبا للفيلم، لفتت انتباه واحد من أهم المراسلين في إذاعة الجيش الإسرائيلي، كان اسمه جاكي حوفي. ده كان مراسل إذاعي في إذاعة الجيش الإسرائيلي زي ما قلنا، اتفرج على الفيلم والنجاح الكبير اللي حققه الفيلم لفت نظره. بس الراجل ده ما توقفش عند مجرد النجاح أو لفت النظر للفيلم، هو قرر بسبب الفيلم ده أنه يعمل تحقيقات وبحث شامل عشان يلاقي إجابة لسؤال محدد كان شاغل باله. هو ممكن يكون فيلم ولاد العم ده قصة حقيقية؟ هل ممكن فعلا الموساد يحاول أنه يجند واحد من جواسيسه ويخليه يتجوز واحدة من بنات العرب، سواء كانت البنت دي مصرية عراقية سورية فلسطينية، لتحقيق أهداف معينة؟ وبناء على الأسئلة الكتيرة اللي كانت بتخطر في دماغه، بدأ يعمل تحقيقات وافية وقراءات لدراسات كتير. التحقيقات اللي عملها والدراسات اللي هو قراها واللي عملها الباحث، يعني كان هو قرأ دراسات عملها الباحث الإسرائيلي عوفر أدرات، ده باحث إسرائيلي بدأ يعمل دراسات عن الموضوع ده. فبناء على التحقيقات اللي اتعملت زي ما قلنا والدراسات اللي عملها الباحث الإسرائيلي عوفر أدرات واللي اتنشرت في صحيفة هارتس العبرية، وكمان دراسات وافية للباحث والكاتب الصحفي الإسرائيلي عمير رابابورت اللي اتنشرت في مجلة إسرائيل ديفنس، اتضحت الصورة الكاملة. إزاي؟ بعد احتلال فلسطين سنة 1948، شباب الفدائيين في فلسطين كانوا بيقوموا بسلسلة من العمليات الفدائية البطولية لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي. العمليات دي كانت مجننة إسرائيل، كانوا عاوزين يقبضوا على الفدائيين بأي طريقة. وبعد التحقيقات إسرائيل عرفت أن في نسبة كبيرة من شباب الفدائيين متمركزين في مدينة يافا الفلسطينية ومنتشرين بين الأهالي، وعشان قوات الاحتلال تجبر الأهالي على تسليم الفدائيين كانوا بيقوموا ضد الأهالي، يعني بعمليات اغتيال وعمليات اعتقال، حرق للبيوت وللمحاصيل الزراعية. لكن أهالي يافا وبرغم كل التصرفات الإجرامية اللي قوات الاحتلال كانت بتعملها، كانوا رفضوا تماما تسليم الأبطال من الفدائيين، رفضوا الاستسلام لكل التصرفات دي. عشان كده إسرائيل تيقنت إن كل اللي هي بتعمله مش هيجيب أي نتيجة، لا عمليات الاغتيال ولا الاعتقال ولا حرق البيوت ولا حرق المحاصيل الزراعية، أهالي يافا مش هيسلموا الفدائيين مهما حصل. فكان الحل الأمثل اللي فكرت فيه إسرائيل هو زرع واحد من جواسيس الموساد بين أهالي يافا، يكسب ثقتهم ويكون قريب منهم عشان يقدر يرصد تحركات الفدائيين ويبلغ إسرائيل بيها. ومن ضمن أفرع الموساد جهة معينة اسمها مستعربون، فقرر الموساد أنه يختار واحد من أعضاء جبهة أو من أعضاء جهة مستعربون عشان يتم زرعه بين أهالي يافا ويعرف تحركات الفدائيين الفلسطينيين ويكشف عن تحركاتهم ويبلغ بها إسرائيل. ومن هنا بقى تم الكشف عن واحدة من الملفات الجاسوسية الصهيونية اللي نفذت في قلب فلسطين. خلال سنة 1952 قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن جرائمها زي ما قلنا كانت بتحرق الأراضي الزراعية، وكان من ضمن المناطق اللي موجودة في يافا منطقة اسمها عرب سويرح. الناس اللي كانوا عايشين في المنطقة دي سنة 1952 كانوا أراضيهم بتتحرق، محاصيلهم الزراعية كل يوم بتضيع. وكان من ضمن أهالي المنطقة دي أسرة بيعود أصولهم لقبيلة الملالحة في سينا. كان عندهم بنت في منتهى الجمال اسمها نادين فريج. نادين أو أسرة نادين زي ما قلنا كان زيهم زي بقية الأهالي اللي حرقت أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، وكانت النتيجة إن أوضاعهم المادية اتبدلت للأسوأ، وده خلى الأب يعني زي ما تقولوا كده رب الأسرة أو أبوها أبوها يعني جيله زي حالة حسرة، حالة ضيق، عشان خاطر كده للأسف المرض تمكن منه وجات له حالة شلل شديدة. عشان كده نادين اضطرت إنها تنزل تشتغل، يعني من ناحية تشتغل فتساعد أسرتها من الناحية المادية، ومن ناحية تانية يمكن تقدر تجيب مصاريف لعلاج أبوها اللي عشان يتعالج من حالة الشلل اللي هو فيها. فضلت نادين فريك تنزل شغلها عادي جدا لغاية أواخر سنة 1955. في السنة دي في أواخر سنة 1955 اتقدم شاب للأسرة يعني ما يتعداش سنه 28 سنة، عرف نفسه للأسرة بإن اسمه عدنان فؤاد عدنان، وقال لهم إن هو بيشتغل ملحق عسكري عراقي برتبة نقيب، وقال ليهم إن هو موجود في فلسطين لإتمام مهمة معينة تتعلق بطبيعة عمله العسكري. يعني عدنان كان عايز جوازه من نادين يتم بأي شكل من الأشكال، وعشان يخلي أهلها يوافقوا عليه بدأ يلعب على الوتر الحساس اللي هو إيه بقى؟ فهمهم إنه حيقدر يصفر أبو نادين للعلاج للخارج عشان يتعالج من المرض اللي هو بيعاني منه ويلاقي علاج من للشلل اللي هو بيعاني منه برضو. الأسرة اقتنعت وتم الجواز بالفعل. والحقيقة عدنان كان بيعامل نادين وأسرتها بمنتهى الطيبة والأخلاق، قدر يحسسهم إنه زوج مثالي ليها وابن مثالي كمان ليهم، وقدر فعلا ان هو يكسب ثقتهم اكتر. واللي خلاه يكسب ثقتهم اكتر واكتر انه اخد بيت له والنادين جنب اسرتها في مدينة يافا جنبهم، يعني يعتبروا زي جيران. يعني طبعا نادين وعائلتها كانوا فاكرين ان عدنان اخد البيت جنبهم لانه حريص على ان البنت تبقى جنب عائلتها وجنب ابوها المريض، لكن الحقيقة ما كانتش كده خالص. زي ما قلنا ان الفدائيين الفلسطينيين كانوا مجانين الاسرائيليين بعملياتهم الفدائية، وكانوا متواجدين ومنتشرين بين أهالي يافا. عدنان كان كل اللي يهمه أنه يكون متواجد في يافا في قلب يافا وبين الأهالي ويكسب ثقة كل واحد فيها عشان يقدر ينتشر ما بينهم ويعرف تحركات الفدائيين ويبلغ الموساد بيهم. وفي منتصف 1957 عدنان قال لمراته نادين انه لازم يسافر على باريس لان عنده مأمورية شغل مهمة ولازم يعملها، ونادين وافقت وسافرت معاه، خصوصا لما قال ليها انه رايح انه سفرهم يعني على باريس هيساعد اكتر في ان هم يوجدوا علاج لابوها ويوجدوا علاج لحالة الشلل اللي هو بيعاني منها. بس يا ترى ايه اللي حصل في باريس؟ ايه الجديد اللي طرأ على نادين من عيشتها مع عدنان؟ احنا هنخرج فاصل صغير، بس قبل ما نخرج عايز افكركم تاني ان انتوا تقدروا تكلمونا على رقمنا 010427894 او تشاركوني بتعليقاتكم وارائكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. تعالوا بينا نخرج فاصل صغير ونرجع بعديه ونشوف ايه اللي في جعبة حلقتنا النهاردة. يلا بينا.
مريت بالشوارع شوارع عم بتزهر صار في ولاد وبإيديهن في كتاب وبلاي الكل ولاد سال الحقل بفيت البيوت والإيدين السودا خلعت البواب وصارت البيوت بلا أصحاب
رجعنا لكم مرة تانية بعد ما استمتعنا مع القيثارة الجميلة السيدة فيروز وهي بتغني للقدس العتيقة. تحية لفلسطين والأهل فلسطين وكل الفدائيين الأبطال اللي بيقوموا بعمليات بطولية لمقاومة الاحتلال أيا كان. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التصرفات أو السلاح اللي بتعتمد عليه الموساد لتحقيق أغراضه الصهيونية في منطقتنا العربية وهو الجواز، ووضحنا إنه العمليات الفدائية اللي كان بيقوم بيها الفدائيين في فلسطين بعد احتلال فلسطين سنة 48 تحديدا في مدينة يافا خلت إسرائيل تفكر في سلاح مهم وهو أهمية زرع واحد من جواسيسها بين أهالي يافا، وشافت إنه علشان ده يتم لازم يكون واحد من عندهم ممكن يتزوج واحدة من بنات فلسطين أو واحدة من بنات أهل البلد يعني. ووضحنا كمان أنه من ضمن الفتيات اللي كانت ضحية أو طعم يعني للموساد هي الفتاة الفلسطينية نادين فريج، كانت ضحية للموساد ولأحد عملاء الموساد. مستنية لسه تكلمونا على رقمنا 0142-7894 أو تشاركونا بتعليقاتكم وأراءكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. إحنا قلنا قبل الفاصل إن عدنان قال لمراته إنه بعد ما عاشوا فترة في يافا في منتصف 57 قال لها إنه هو لازم يسافر على باريس علشان عنده مأمورية شغل، وهي سافرت معاه واقتنعت بكلامه لما قال لها إنه هو لازم إنه هو ممكن يلاقي علاج لأبوها المريض ويلاقي علاج لحالة الشلل اللي بيعاني منها. بعد السفر على باريس سكنوا في حي كل اللي ساكنين فيه من العرب فلسطينيين وسوريين، وبعد أيام عدنان قال بعد أيام بس يعني من السفر على باريس عدنان قال لمراته إنه لازم يسافر في مأمورية شغل، وقال لها ما تقلقيش يعني أنت مش هتعتبري قاعدة لوحدك لأن العمارة اللي احنا قاعدين فيها كلها فلسطينيين على سوريين، يعني مش هتكوني لوحدك ولو احتاجتي اي حاجة هتلاقي كذا حد حوالينا يقدر يساعدك. بس نادين كانت زي ما تقولوا كده انطوائية شوية، ما حاولتش انها تختلط بحد من جيرانها بعد ما جوزها سافر، لكن لما بدأت تشعر بأعراض الحمل لجأت لواحدة من الجيران كانت سيدة فلسطينية، ولما السيدة الفلسطينية دي راحت وبدأت تساعدها وتشوفها يعني محتاجة لإيه وهي بتعاني من إيه وكده، عرض الحملية عرض العادية، فالست يعني منتهى الطيبة حاولت تساعدها. شوية بشوية اتعرف في المنطقة أو في الحي اللي ساكنة فيه عند نادين ظروفها، إنها بنت أو سيدة عايشة لوحدها وحامل ومحدش معاها، فبالتالي جيرانها من الفلسطينيات والسوريات بدأوا يترددوا عليها علشان يعني لو محتاجة أي حاجة. وشوية بشوية علاقة نادين بجيرانها من الفلسطينيات والسوريات بقت قوية وقدرت انها تكون صداقات. جيرانها دول بقى كانوا ايه؟ كانوا زوجات لرجال مهمين ومسكين مناصب سياسية مهمة وحساسة في فلسطين وسوريا، وده معناه إن عدنان لما سكن في الحي ده لما أخد مراته وسكن في الحي ده ما كانش مختار الحي ده كده وخلاص أي كلام، لأ ده هو قرر إنه يختار الحي ده بعناية لأنه عارف إنه في الحي ده في مجموعة كبيرة من الفلسطينيين والسوريين المهمين واللي ماسكين مناصب سياسية مهمة في بلدهم فلسطين وسوريا. بعد شهر رجع عدنان من السفر ونادين حكت له على كل التفاصيل اللي حصلت في غيابه وإن إزاي الجيران كانوا بيرعوها. الحقيقة عدنان رحب جدا وقال لها إنه هو ما عندوش مانع إن مراته يعني توطت من علاقتها وصداقتها مع الجيران. ومش بس كده، ده هو كمان بدأ يوطت من علاقاته وصداقاته مع أزواج الستات اللي كانوا بيزوروا نادين أثناء فترة غيابه، وكمان كان بيعمل عزومات لجيرانه من الفلسطينيين والسوريين في البيت. استمر الوضع على الحالة دي لمدة 6 سنين اللي فيهم نادين خلفت من عدنان ولد وبنت، نسيمة وسامي. لكن مع الوقت وبعد الفترة دي بدأت نادين تشك في جوزها، بدأت تحس انه مش صادق، بدأت تحس كده بحاجات غريبة ناحيته. طب ليه؟ يعني ايه اللي صدر من عدنان يخلي مراته تشك فيه او تحس انه هو مش صادق معاها؟ مبدئيا كده اللي خلى عدنان او اللي خلى نادين تشك في عدنان، اولا ان هو ما وفاش بوعده، يعني ما عملش الترتيبات اللي قال عليها علشان ابوها يسافر يتعالج من مرضه ومن الشلل اللي بيعاني منه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لاحظت كمان انه بطل يصلي ويصوم. بس في حاجة اكتر من كده، لاحظت ان عدنان كان دايما بيقعد في اوضة لوحده، على طول قاعد بالساعات في الأوضة دي، ومنحها ومنع الأولاد إن هم يقربوا من الأوضة دي بأي شكل من الأشكال. تحديدا كان بيدخل الأوضة دي بعد الضيوف اللي هم العرب الفلسطينيين والسوريين اللي بيجولهم بعد ما يمشوا، وهي تدخل أوضتها علشان تنام، فيبدأ يدخل الأوضة دي ويقعد فيها بالساعات. الحقيقة نادين استغربت، هي إيه الحكاية بالظبط؟ إيه حكاية الأوضة دي؟ وإيه حكاية إنه يقعد فيها بالساعات؟ قررت إنها تراقبه. وفي يوم وهو مش موجود دخلت الأوضة الغامضة دي عشان تشوف إيه الموضوع، وفتشت كل ركن فيها عشان تواجه الصدمة. لقيت مجموعة كبيرة قوي من جوازات السفر كلها كانت بصورة جوزها عدنان، يعني كل جوازات السفر اللي هي لقيتها موجود محطوط عليها صورة جوزها عدنان، لكن كانت بديانات مختلفة ومهن مختلفة وجنسيات مختلفة وأسماء مختلفة. يعني الصورة واحدة لكن أسماء كتير، جنسيات كتير، مهن كتير. طبعا اتلخبطت، ولقيت كمان في الأوضة دي جهاز إرسال شبه كده جهاز الراديو، ولقيت صور للناس والشخصيات المهمين من الفلسطينيين والسوريين اللي بيزوروهم في البيت، ولقيت كمان صور من شباب الفدائيين الفلسطينيين في يافا اللي بالفعل تم اغتيالهم. طبعا في اللحظة دي السؤال اللي كان مسيطر على نادين وعايزة له إجابة، هو أنا اتجوزت مين بالظبط؟ مين هو اللي معايا؟ مين ده؟ مين الراجل اللي أنا اتجوزته؟ مفيش لحظات نادين شافت جوزها عدنان قدامها ومن غير أي تردد قال ليها إن هو حيوفر عليها أي سؤال هي عايزة تسأله وحيقولها على الحياة كلها. وفعلا عدنان اعترف لنادين إن هو واحد من أهم جواسيس الموساد، وإنه كمان واحد من أهم أعضاء وحدة صهيونية اسمها مستعربون، وقال لها إن اسمه شاموئيل موريا معلم. ولأن أبطال فلسطين زي ما قلنا من الفدائيين كانوا بيقوموا على أحسن وجه تحديدا في يافا بعمليات بطولية ضد الإسرائيليين وضد قوات الاحتلال، الموساد قرروا إنه يزرع واحد من عملائه وواحد من وحدة مستعربون بين الأهالي عشان يبلغهم بكل تحركات الفدائيين، وفعلا قدروا إن هم يختالوا منهم العشرات بسبب التقارير اللي كان بيسلمها عدنان للموساد، أو شاموئيل ده كان بيسلم التقارير للموساد والإسرائيل. وعشان الخطة كانت تتم بنجاح كان السلاح هو الجواز من واحدة من بنات يافا، وكانت نادين فريج للأسف هي الطعم، مش بس لاغتيال شباب فلسطين من الفدائيين، لأ كمان طعم للتقرب من السياسيين المهمين سواء الفلسطينيين أو السوريين المتواجدين في باريس. بعد شاموئيل موريا معلم ما خلص كلامه نادين فريج واللحظات كانت في حالة صدمة وفي حالة ذهول، وأكتر حاجة كانت مضايقاها إنها حست إنها وبدون قصد شاركت الموساد في عملياته ضد الفدائيين الفلسطينيين. ده تسبب ليها إنها جالها صدمة عصبية وراحت في غيبوبة طويلة، عشان لما تفوق منها تكتشف إن جوزها عدنان أو الجاسوس شاموئيل موريا معلم أخد ولاده الاتنين سامي ونسيمة على تل أبيب وسابها لوحدها في باريس، وتم تهويد الأطفال في واحد من معابد تل أبيب. نادين لما رجعت تاني على مدينة يافا بعد اللي حصل ده في فلسطين كانت بتدور على أولادها، دخلت في صراع طويل جدا استمر من 1967 لغاية 1971، محاولات كتير عشان ترجع أولادها لكن للأسف كلها انتهت بالفشل، خصوصا لما تم تشكيل محكمة صورية إسرائيلية من 3 حاخامات يهود. 3 دول حكموا فيها إن أولادها سامي ونسيمة يهود وإنهم من حق أبوهم، لأن أبوهم زي يعني ما وصفوه في المحكمة بطل قام بدوره خارج حدود إسرائيل. وتوفت نادين فريج اللي اتحرمت من أولادها سنة 2006. البحث والتحقيقات اللي عملها المراسل الإذاعي الإسرائيلي جاكي حوفي ودراسات الباحث الإسرائيلي عوفر أدارت هي كشفت واحدة من أبرز المؤامرات الصهيونية اللي حصلت في مدينة يافا للقضاء على الفدائيين الفلسطينيين، بس مش دي المؤامرات بس اللي اتعملت. الكاتب الإسرائيلي عمير رابابورت أكد في تحقيق شامل نشره في مجلة إسرائيل ديفينس إن الموساد اعتمد أكتر من مرة على الأساليب دي. كان بيجيب أعضاء من منظمة مستعربون، لما بيكونوا عاوزين يزرعوا واحد بين المسلمين يدربوا واحد من المستعربين دول على الصلاة والصوم وقراءة القرآن وكل عادات وتقاليد المسلمين، وإذا كانوا عايزين يزرعوا واحد بين أخواتنا من الأقباط بيدربوا الشخص إن المستعرب ده على الصلاة الأخوة الأقباط والصيام وكل ما يتعلق بالعقيدة المسيحية. وزي ما وضح الكاتب عمير بورت بيكون جزء أساسي من الخطة مش بس التدريب، لأ جزء أساسي من الخطة عفوا يعني زي ما هو قال في التحقيق بتاعه اللي نشره في كتابة إسرائيل ديفينس باللفظ كده، النوم على فراش العرب والزواج من بنات العرب. وللأسف ده حصل كتير قوي مع فتيات من العرب، مش بس نادين فريج، في فتيات تانيين كمان. جايز حلقة النهاردة تكون وضحت ان فيلم ولاد العم يعتبر يعني بنسبة كبيرة قصة واقعية او تعمل بناء على ممارسات صهيونية حصلت بالفعل، لكن اللي يهمنا احنا كعرب هو التأكيد على إن البطولات عند إسرائيل ممكن تتجسد في استغلال بنات العرب لتحقيق الهدف الصهيوني في المنطقة العربية وقتل الفدائيين، إن مفيش مانع من ارتكاب محرمات والتخفي وراء الدين ومعاشرة بنات العرب كمعاشرة الأزواج، والتأكيد كمان إن إسرائيل عبارة عن كيان جبان بتلجأ لأساليب تتنافى مع كل الشرائع والأديان لمواجهة رجال وشباب استعانوا بالله لتحرير أرضهم من الاحتلال. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة. بشكرك يا كرولس على قيادتك الجميلة للحلقة. استنونا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، نحاول نكشف في رادار دولي محاور جديدة ومؤامرات هدفها طمس الهوية العربية. كان معاكم في رادار دولي عواطف الوصيف، وليكم مننا أحلى وأجمل سلامات. سلامات.